هل اقترب الاتفاق النهائي في السودان من الوصول إلى أرض الواقع والتوقيع من قبل جميع الأطراف بعد الأنباء التي تتحدث عن حل عقدة الدعم السريع؟ هذا ما نحاول أن نناقشه مع الدكتور محمد تورشين الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية والسودانية. أرحب بك دكتور محمد، كما أرحب بي دكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور محمد تورشين. بداية، عبد الفتاح البرهان أكد أن هناك بالفعل بوادر حل وانتهاء العقدة، ولكنه تحدث عن ضرورة أن يكون الحل حقيقيا وأن لا يكون أعرجا وفق تعبيره في تصريحاته الأخيرة. فهل هذا يعني أن الخلاف لا يزال قائما؟
أنا في تقدير البرهان لديه منظور الذي يتحدث منه، وهو رؤية مرتبطة بالمؤسسة العسكرية بشأنها إحداث تسوية سياسية، لكن ربما هذه الرؤية العسكرية الخالصة تتقاطع مع رؤية الشارع المحتج الذي خرج في 6 أبريل، وكذلك بعض القوى السياسية التي لديها تحفظات على العملية السياسية برمتها. فأنا في تقدير البرهان يتحدث في هذه الجزئية بشكل واضح عن مستقبل الدعم السريع، حيث أن الآن كل هواجز القوات المسلحة وقياداتها العسكرية تتحدث على ضرورة دمج الدعم السريع في المؤسسة العسكرية، وهنالك نقاط خلاف جوهرية، بحيث أن الدعم السريع يتحدث بأن يكون القائد الأعلى وهو رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء أن يكون هو المسؤول مسؤولية مباشرة من قوات الدعم السريع. في الاتجاه الآخر، المؤسسة العسكرية بتعتبر أنها الدعم السريع جزء من القوات المسلحة، فبالتالي القائد العام للقوات المسلحة هو عبد الفتاح البرهان أن يكون مسؤولا من الدعم السريع، فضلا عن الفترة الزمنية لعملية الدمج. الدعم السريع تحدث وكذلك قوى الحرية والتغيير بتحدث عن فترة لا تتجاوز العقد من الزمن، وإنما القوات المسلحة تتحدث عن 2 فقط كفترة كافية. فبالتالي ما زالت حسب متابعتنا المواقف متباعدة تماما، وكان الحديث عن 6 أبريل، وكما توقعنا في الحلقة الماضية أن 6 أبريل لن يتم التوقيع. والآن لخطورة الموقف ولتباعد المواقف بين الطرفين، قوى الحرية والتغيير جعلت القيد الزمني مفتوح إلى حين للتوصل إلى تفاهم.
نعم دكتور خطر أبو دياب، الآلية الثلاثية تقترح أو حتى تقدم مقترحات ترفضها بعض الأطراف.
بالفعل الضبابية تبقى كبيرة، لا نفهم كل مرة بدقة أسباب التأجيل. ما تكلمت به في المقدمة عن عقبة الردع السريع، كل يوم يقال بأنه تم الاتفاق وبعد إذن ينقض، وبتقديري هناك عقبات أخرى حتى ضمن المكون المدني، ليس هناك أصلا حتى عند اللجان التي تحركت ضد الانقلاب من موافقة على تحركات قوى الحرية والتغيير، وضمن قوى الحرية والتغيير هناك أيضا تباينات. وبالفعل هناك دوما هذا الغموض الكبير حول المستقبل. المكون العسكري حاضر، كان حاضرا في الشأن السوداني منذ 50ات القرن الماضي إلى 2019، ولا يزال حاضرا أيضا منذ ذلك التاريخ وبعد محاولة انقلاب أخرى. ولذلك وإزاء كل هذه التناقضات ونظرا لعدم القدرة على تركيب البدائل، يبقى هذا الغموض سيد الموقف إذا لم يكن هناك من تسوية بين رجلين قويين في مطلق الأحوال، هما حمدتي من جهة قائد قوات الدعم السريع والبرهان قائد المجلس العسكري، ويتطلب ذلك نوعا من قبول المدني غير متوفر حتى الآن.
نعم، حتى هذه التسوية بين رجلين دكتور محمد تورشين، بين البرهان وحميتي، فيما يبدو أن بعض الحركات والمكونات المدنية تعتبر أن مخرجات هذه اللجنة الفنية المشتركة ربما ترسخ لبقاء الجيش خارج السيطرة المدنية.
وبلا شك الاتفاق الإطاري وكذلك حتى الوثيقة الدستورية المنقلب عليها في 25 من أكتوبر ظلت تؤكد بأن المؤسسة العسكرية خارج إطار التحكم والسيطرة من قبل الحكومة والسلطة المدنية، وذلك في حد ذاته كارثة من الكوارث. وحتى الآن الوثيقة التي طرحت كمسودة تتحدث عن هنالك مجلس للأمن والدفاع، هذا المجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس الوزراء وممثلين فيه القوات المسلحة والدعم السريع وكذلك المخابرات. لكن عندما يتم الحديث عن المؤسسة العسكرية بشكل عام، هنالك مجلس عسكري سيتولى إدارة الشؤون العسكرية، وهذا أمر يتناقض تماما مع أن ينبغي أن تكون المؤسسة العسكرية مثلها مثل الوزارات أو المؤسسات الأخرى التي تخضع لسلطة الحكومة الانتقالية. كذلك هنالك جزئية أخرى وهي مهمة جدا، بأن المخابرات تتبع لرئيس مجلس الوزراء، لكن قوات الدعم السريع والمؤسسة العسكرية يتبعان لرئيس مجلس السيادة. مجلس السيادة حتى الآن لم يتم الاتفاق عليه بشكل شامل، الحديث عن عدد 8 أفراد، أن يكون 3 ممثلين للحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق جبل السلام، وأن يكون أيضا نفس العدد ممثلين للمرأة، مما يعقد عملية اتخاذ القرارات وكذلك المسائل المرتبطة بالحرب والسلام داخل إطار مجلس السيادة، مما يعني بأن ما زالت المؤسسة العسكرية تحتفظ بنفس المقومات وبنفس الأدوات التي سمحت لها بالتحرر أو عدم الاكتراث للقرارات المدنية التي تصدر من الحكومة، باعتبار أن الصيغة الآن التي تجري تختار رئيس وزراء، وهذا رئيس الوزراء سيكون مسؤول عن كل شيء. فبالتالي من خلال هذه الصيغة من الصعب جدا أن يتم التحكم على المؤسسة العسكرية، فبالتالي المؤسسة العسكرية ستكون لديها الاستغلالية في العديد من القرارات المرتبطة بالأمن والدفاع. كذلك بالرغم من أن الاتفاقية أشارت على عدم السماح للأجهزة العسكرية الدخول في مجال الاستثمارات والاقتصاد وما إلى ذلك، لكن هذه الوضعية المختلة في المسودة الاتفاق النهائي ستجعل القوات المسلحة هي قادر على إنشاء تحالفات وصنع مراكز للنفوس، مما أيضا يعيق مسار الانتقال في السودان.
نعم دكتور خطر أبو دياب، يعني عندما نبحث في أسباب التأجيل، على من تقع المسؤولية؟
يعني ما تكلمنا عنه بشأن الغموض يبقى سيد الموقف، لأن هكذا اتفاقيات ناقصة في مسألة تحويل السلطة الفعلي من العسكر إلى المدنيين هو المحور الأساسي، ولا يزال في هذا الموضوع اللغط قائما، لأن هناك إصرار من قبل العسكريين على البقاء في السلطة من دون مواربة. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب نوع من انقسام خارجي. هناك إذن صراع حول السودان، نعلم جيدا مسألة القاعدة أو التسهيلات لروسيا في البحر الأسود في البحر الأحمر، نعلم أيضا الدور الإسرائيلي منذ ما سمي الاتفاقيات الإبراهيمية، نعلم دور أيضا دور قوى إقليمية وعربية إن كان إفريقية أو عربية في تكريس هذا الانقسام حتى بين الجناحين العسكريين. كل هذا يخفي أن هناك نوع من قبول فقط بتجميد الوضع في السودان بإبقاء الوضع القائم، وليس حتى هناك رعاية للحل. حتى الجانب الأمريكي أو الجانب الخارجي الذي يقول إنه مع الحكم المدني لا يمارس فعلا ذلك من خلال المفاوضات.
في ظل هذه الظرفية إذن وهذه العوامل، دكتور محمد ترشن، عندما يدعو عبد الفتاح البرهاني إلى تنحي جميع الأطراف في حال فشلها في التوافق على اتفاق نهائي وأن تأتي أطراف جديدة، ما الذي يقصده بذلك؟
في تقديري هذه إشارة مبطنة بشكل أو بآخر من خلال الضغوط التي الآن تمارس من قبل الشارع أو الاحتجاجات المستمرة، باعتبار أن هنالك قوى سياسية هي رافضة للمسار السياسي هذا من حيث المبدأ، كمجموعة لجان المقاومة، كذلك قوى التغيير الجذري ممثلة في الحزب الشيوعي وحزب البعث الذي خرج من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، بالإضافة إلى سودان المستقبل، بالإضافة إلى
هل هو رفض مطلق أم مطالبة بنسبة وحصص في السلطة، حتى وإن كانت الكتلة الديمقراطية ربما نفت أنها طلبت نسبة من السلطة أو حصة في السلطة، ولكن يعني هذا يجري الحديث عن هذه النقطة أيضا.
هو بلا شك الكتلة الديمقراطية لديها تحفظات بشأن العملية السياسية، بحيث أن والحرية والتغيير المجلس المركزي تستأثر بمجريات وكذلك القرارات في سير العملية السياسية. لكن القوى السياسية التي سبقت ذكرها هي لديها تحفظات بأن لا يمكن في هذه الأوضاع المعوجة وفي هذه الأوضاع التي ترجح كفة العسكر أن ندخل في مسار سياسي. بلا شك هذا المسار السياسي سيكون لمصلحة المؤسسة العسكرية، والآن كل المؤشرات تؤكد وتعضد ذلك. فبالتالي الآن القوى السياسية التي ترفض هذا المسار تراهن على الشارع مجددا، تتحدث على ضرورة أن يكون هنالك تغيير، ربما هذا التغيير يأتي أيضا من المؤسسة العسكرية بحدوث انقلاب عسكري أبيض أو انقلاب عسكري يؤيد مسار التغيير الجذري ويبعد الجنرال البرهان وكل الجنرالات الآن الذين يسيطرون على المشهد السياسي. ففي تقدير الآن ربما الكتلة الديمقراطية هي تكون جزء من المسار السياسي، بحيث أن الآلية الثلاثية وحسب التسريبات وحسب التصريحات من قيادة الكتلة الديمقراطية تقدمت بمقترح أن يتم تقسيم السلطة المدنية بنسبة 53% للمجلس المركزي و 47% للكتلة الديمقراطية، وربما يتم التوصل إلى ذلك. لكن المعضلة الحقيقية تبقى، هل المؤسسة العسكرية راغبة في الانسحاب من المشهد السياسي؟ أنا في تقدير الآن كل المؤشرات لا تنبئ بذلك ولا تؤكد على ذلك، بحيث أن هنالك أطراف إقليمية وكذلك أطراف دولية لديها مصلحة لأن تبقى المؤسسة العسكرية، وكما أشار أستاذنا خطار أنه إسرائيل لديها مصلحة أن تبقى هذه المؤسسة العسكرية في سدة الحكم لأنها وقعت على عدة اتفاقيات مع إسرائيل. فضلا عن ذلك هناك قوى إقليمية كالإمارات وكذلك مصر لديها مصلحة حقيقية بأن تبقى هذه المؤسسة العسكرية في سدة الحكم، لأنها بينهما تفاهمات مهمة جدا وتفاهمات جيوستراتيجية، باعتبار أن كل القوى السياسية المدنية الآن هي ترفض لمسار التطبيع، لديها تحفظات حول التدخل المصري والإماراتي في الشأن السوداني. فضلا عن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تفاعلها وممارسات الضغط على القوى الرافضة للمسار لم تكن بالشكل الكافي ولم تكن بالأدوات المطلوبة، مما يؤكد بأن روسيا أيضا لديها مصلحة بأن يبقى العسكر في سدة الحكم لتحقيق مصالحها المتمثلة في قاعدة فليمنغو على البحر.
نعم، في الختام دكتور خطر أبو دياب، أيضا معضلة أخرى أو تساؤل آخر مطروح، هل حتى إذا تم التوقيع على الاتفاق النهائي هل تلتزم به الأطراف السودانية؟
يعني هذا هو سؤال آخر لكنه سؤال جوهري ومهم. عادة هناك دوما ما يقال حسب المثل الفرنسي، يكمن الشيطان في التفاصيل. وفي موضوع مثل موضوع السودان عندما نرى لماذا يغلق الشرق في لحظة، لماذا يتم تحريك الغرب أو دارفور، لماذا تتحرك قوى هنا وهناك، هذه التعددية أيضا مع تعددية حتى وجود ما يسمى قوى مسلحة أخرى، كل هذا يعني لا يسهل بالفعل تطبيق الاتفاقيات. لكن تبقى العقدة الأساسية هي هنا، هل فعلا قرر الجنرالات ترك الساحة للمدنيين أم لا؟ هذا بتقديري لم يحصل حتى الآن، وإذا لم يحصل كل اتفاق يبقى ناقصا ولا يلبي الشروط الفعلية لانتقال سلمي لإعادة بناء فعلية للدولة السودانية.
شكرا لك دكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أشكرك دكتور محمد ترشن الباحث والأكاديمي السوداني.